بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عبر أثير تسجيلات الهجرة الإسلامية نحييكم أحبتنا في الله. معنا فضيلة الشيخ الدكتور غازي الشمري، أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
إخواني الأكارم، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم إلى فعل الخيرات.
حديقة الأزواج، ماذا في هذه الحديقة؟
في هذه الحديقة يجد الرجل المأوى الكريم، ويبدد متاعب الحياة بابتسامة حانية ومشاعر فياضة تبادلها إياه شريكة عمره.
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.
حديقة الأزواج،
في هذه الحديقة، تجد المرأة في هذه الحديقة هش الزوجية السعيد، ينشأ في كنف هذه الحديقة جيل صالح فريد.
إذن من أهم أسباب السعادة الحياة الزوجية الهادفة المستقرة.
نعم.
عفوا فضيلة الشيخ، معنا اتصال. ألو، أبو عبد الله. نعم تفضل.
ألو،
تفضل يا أخي.
أنا أشتكي من زوجتي، كني معذر، هي لا ما تسير لي، وجمالها يعني ما يقارن بجمال النساء الفضائيات هذه اللي تطلع الحين، ما تعرف تتزين إلا بس بالعراس والحفلات، ولا تسمع كلامي الله يهديها في كثير من الأحيان. وش أسوي؟ وش الحل يا شيخ؟
لابد أن تعرف المرأة كيف تكون جذابة. فعلى سبيل المثال الملبس، يجب على الزوجة أن يحافظ على مشاعر زوجها وتهتم بوجوده في حياتها وتحرص على أن يراها جميلة.
جميل.
أليس صلى الله عليه وسلم يقول إن الله جميل يحب الجمال، وجعل من صفات المرأة الصالحة ماذا؟ إذا نظر إليها سرت.
جميل
هذا. لابد أن تعرف المرأة ما هو مفتاح الزوج. فأحيانا يسعد الرجل إذا كانت زوجته على وئام مع أهله،
وأحيانا
إذا حققت الزوجة بعض الأشياء التي يحبها، كأن تتزين له أو تعد له طبقا مفضلا أو تستقبله بشكل معين.
وقته أتعرفين حق زوجتي عليك؟
حق الزوج على زوجه أن لو كانت به قرحة فلحستها، أو انتشر من خاره صديدا أو دما ثم ابتلعته ما أدت حقه.
ونوس الزوج
بالرضا والقناعة
وعدم مقارنة
الزوجة بغيرها.
عفوا فضيلة الشيخ، معنا اتصال. نعم ألو، أم عبد الله. تفضلي أختي، تفضلي.
أعان الله هذه المرأة،
أعانها الله.
والأسف هذه صفات بعض الأزواج، ما يتفاهمون مع المرأة.
لا يتفاهمون.
يا أخي الكريم، عليك حمل عظيم، لأن الحياة ليست هي مجرد طعام وشراب وغسل للثياب، بل عليه أن يلاعب زوجه ويمرح معها، فإنه أدوم للمحبة.
استمع.
كذلك ينبغي للزوج أن يستمع للمرأة أثناء حديثها، فذاك قمة في مراعاة مشاعر الآخر.
النساء،
ألا واستوصوا بالنساء خيرا، ولا تضرب الوجه،
لا.
ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت.
وعليك بلغة العيون،
النظرات الجميلة، وهي لغة العيون، فهي من وسائل الإشباع العاطفي والنفسي. وتعطلت لغة العيون وخاطبت عيني في لغة الهوى عيناك.
عندما تدخل في حديقة يكون الغصن فيها هو الزوج، والزهرة هي الزوجة، والثمرة هي الابن، فأنت في حديقة الأزواج. حديقة الأزواج لفضيلة الشيخ الدكتور غازي ابن عبد العزيز الشمري، من إنتاج تسجيلات الهجرة الإسلامية بالخبر. في هذا الإصدار يتحفنا فضيلة الشيخ بقصة الزوجة فاطمة.
ووضعت يدها في يدي وقالت: يا محمد، يا محمد، إني والله أحبك حبا شديدا، وأطمع أن تكون زوجي بالجنة. يا محمد، يا محمد. فماتت وهي تقول ذلك.
والآن مع فضيلة الشيخ.
الحمد لله، الحمد لله الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وعد المتزوجين بالغنى إنهم اختاروا طريق العفة والإحصان. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الهادي إلى شريعة الحق والأمن والأمان. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على رسولك محمدٍ وعلى آله وأصحابه وأتباعه على السنة والقرآن. وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفِّقنا وإياكم إلى فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، إنه جوادٌ كريم. أحبتي في الله، إخواني الأكارم، النكاح سنةٌ شرعيةٌ من سنن الأنبياء والمرسلين، ومن اهتدى بهداهم من الأولين والآخرين، فهي الأساس في بناء المجتمعات وصلاح الأمم. فيها تسكن النفوس، وتتعارف الأرواح، وتتلاءم الطباع، وتتكاثر الأبدان، وتتوالى الأجيال. فسبحان من قال في محكم التنزيل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ولأجل ذلك فإن صلاح المجتمع كله إنما يبدأ بصلاح الأسرة، وصلاح هذه الأسرة مبني أصلاً على العلاقة السليمة بين الزوجين وتعاونهما معًا في حياتهما. وحين تعرف الحقوق والواجبات يمكن بناء الأسرة الصالحة. فالعلاقة الزوجية أيها الأحبة في الله يحصل فيها أفراح وأتراح، وقد يشوبها بعض منغصات العشرة الزوجية، فهي تحتاج إلى مراعاة شعور الآخر وفهمه فهما صحيحا حتى يكمل البناء ولا يقع خرق فيه. فما رأيكم يا كرام أن نعيش وإياكم هذه الساعة مع حديقة عظيمة جميلة؟ فحي هلن إلى هذه الحديقة الغنى، حديقة الأزواج، حديقة الأزواج المليئة بنبات الحب والرحمة والوئام، المثمرة لأشجار السعادة والتعاون والاحترام. في هذه الحديقة يجد الرجل المأوى الكريم والراحة النفسية بعد عناء العمل وطول الكدح والكلل، ينفض عن نفسه غبار السآمة والملل، ويبدد متاعب الحياة بابتسامة حانية وبشاشة مشرقة وكلمات رقيقة ومعاملة رفيقة وعواطف دافئة ومشاعر فياضة تبادلها إياه شريكة عمره ورفيقة دربه وصفية فؤاده وأم أولاده. وتجد المرأة في هذه الحديقة عش الزوجية السعيد وبيت العمر الرغيد ينشأ في كنف هذه الحديقة، جيل صالح فريد في ظل أبوة حادبة وأمومة حانية، بعيدا عن أسباب التوتر والقلق ومنغصات العيش. هكذا أيها الأحبة في الله يريد الإسلام منا أن تكون حدائقنا قلاع خير ومحبة ووئام وحصون بر وحنان وسلام. فالحديقة الزوجية لا تكمن أبداً في ملبس بهي ومطعم شهي وعيش طري، وإنما في المودة والرحمة والمحبة والتعاون. وإن حديقة تقوم على النزاعات والخصومات وتنتشر فيها الإحن والمشكلات، حري أن تمتد إليها أعاصير الدمار وتقضي عليها رياح التفكك والبوار. إخواني وأخواتي في الله، كثر في هذا الزمن الذي عظمت غربته شكوى ركني الأسرة الزوج والزوجة من الآخر، حتى انتشر وفشى الطلاق في مجتمعاتنا الإسلامية. هل يعقل يا كرام أن نسبة الطلاق فقط في المنطقة الشرقية من ربوع بلادنا تصل إلى 60% مقابل نسبة الزواج إلى 40%؟ بل هل يعقل أن في الرياض وفي إحصائيات المحكمة الشرعية أن نسبة الطلاق في هذه السنوات الأخيرة وخلال سنة واحدة فقط 5000 حالة طلاق مقابل 3000 حالة زواج؟ بسبب هذه الأرقام المهولة والأخبار المحزنة صارت هذه المحاضرة التي أسأل الله أن ينفع بها ويبارك فيها. وإذا جئنا إلى أسباب هذه المشكلة وجدنا من أهم أسبابها غياب المحبة والمودة والرحمة بين الزوجين، حتى أن عبارات التغزل صارت بين الزوجين تكاد أن تكون معدومة فأحدهم يقول كأني أعاشر جدارا ولا تثيرني بل ولا تقارن بجمال نساء الفضائيات، ولا تعرف الزينة إلا وقت الأعراس والحفلات، وأخرى تشتكي جفاف زوجها حيث لا يعرف كلمات الحب والغزل، بل ولا يعرف الابتسامة فضلاً عن خروجه الطويل إلى الاستراحات ونحوه. أحبتي في الله، لابد أن نعلم ونفقه جيداً أننا نعيش في زمن فيه جنون إعلامي، عصر يسمى عصر الفضائيات، فيه فتن متلاطمة مع جفاف عاطفي، أي عدم التعبير عن كلمات الحب والغزل، فضلاً عن بعد الناس عن سنة محمد صلى الله عليه وسلم المليئة بالوسائل النافعة والتوجيهات التربوية الناجحة. فعندما يُسأل من أحب الناس إليك، فكان يقول عائشة، أي حبيبتي عائشة، أي من أحب النساء عائشة. انظروا، كان صلى الله عليه وسلم يلفظ كلمة الحب. إذن سنتناول في هذا اللقاء المبارك إن شاء الله معكم أحبتي في الله مواقف وعبر من هدي سيد البشر، وكذلك مواقف بعض السلف الصالح في كل ما يعين الزوج والزوجة حتى تقوم هذه الحديقة السعيدة حديقة الأزواج، حتى لا تذبل وردة صفائها وتموت زهرة هنائها وتجتث شجرة بقائها. فأقول مشتعنا بالله، أيها الإخوة، لقد وصف الله عز وجل نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. وهذه شهادة من الله تكفي لمعرفة شخصيته صلى الله عليه وسلم ومقدار الكمال الذي يتصف به سلوكه صلى الله عليه وسلم. أما العلاقة الخاصة بين الزوج وزوجه وعلاقة الرجل الأسرية بأهله، فقد قال عنها صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وهذا يعني أن المقياس النبوي لأخلاق الإنسان يظهر من خلال سلوكه في البيت. نعم، فلا يكفي أن يكون الإنسان خارج بيته ملاكاً يمشي على الأرض، لكنه عندما يعود إلى بيته ينقلب في سلوكه ذئباً أو وحشاً أو متجبراً. أما الإنسان الذي يكون في بيته حنوناً على زوجه، رؤوفاً بأبنائه، باراً بأهله، فهو إنسان يستحق التقدير. وهذه الرحمة والحلم والرفق منه صلى الله عليه وسلم يظهر مع علاقته مع أزواجه في البيت. وإليكم النماذج. فعن أنس كما في الحديث الصحيح عند مسلم يقول رضي الله تعالى عنه أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا يجتمعنا في كل ليلة في بيت صاحبة النوبة، فدخلت زينب بيت عائشة فمد النبي صلى الله عليه وسلم يده، فقالت عائشة: إنها زينب. فكف النبي صلى الله عليه وسلم يده فتقاولتا حتى ارتفعت أصواتهما، فمر أبو بكر فسمعهما فقال: يا رسول الله، احث في أفواهن التراب. وجاءت الصلاة فخرج صلى الله عليه وسلم ولم يكلمهن، ولكن أبا بكر عاد بعد الصلاة فعنف عائشة. فانظر إلى صبره صلى الله عليه وسلم وحلمه على ما بدر من أزواجه وتخاصمهن أمامه دون أن يعنف إحداهن. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها كما في الصحيح تقول أن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا حزبين، فحزب فيه عائشة وحفصة وصفية وسودة، والحزب الآخر أم سلمة وسائر نساء رسوله صلى الله عليه وسلم. وكان المسلمون قد علموا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة، فإذا كانت عند أحدهما هدية يريد أن يهديها إليه صلى الله عليه وسلم أخرها، حتى إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة بعث صاحب الهدية بها إلى رسوله صلى الله عليه وسلم في البيت الذي فيه عائشة، فكلم حزب أم سلمة فقال: كلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليقل للناس أنه من أراد أن يهدي إليه صلى الله عليه وسلم هدية فليهديه في أي بيت كان من بيوته. فكلمته أم سلمة بما قلنا فلم يقل لها شيئا، فسألناها فقالت: ما قال لي شيئا. فقلنا لها، فكلمته حين دار إليها أيضا فلم يقل لها شيئا، فسألناها فقالت: ما قال لي شيئا. فقلنا له: كلميه حتى يكلمك. فدار إليها فكلمته فقال لها: لا تؤذيني في عائشة، فإن الوحي لم يأتني وأنا في ثوب امرأة إلا عائشة. فقالت: أتوب إلى الله من أذاك يا رسول الله. ثم إنهن، وتأملوا، دعون فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسلت إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم تقول: إن نساءك ينشدنك الله العدل في بنت أبي بكر. فكلمته فقال: يا بنية، ألا تحبين ما أحب؟ فقالت: بلى. فرجعت إليهن فأخبرتهن، فقلنا ارجعي إليه، فأبت أن ترجع إليه صلى الله عليه وسلم. فأرسلنا زينب، انظروا التكرار مع ذلك، فأرسلنا زينب بنت جحش فأتته فأغلظت وقالت: إن نساءك يشدنك الله العدل في بنت أبي قحافة. فرفعت صوتها حتى تناولت عائشة وهي قاعدة فسبتها، حتى إن رسولنا صلى الله عليه وسلم ينظر إلى عائشة هل تتكلم هل ترد، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى عائشة حتى أن عائشة سكتت، فقال رسولنا: إنها بنت أبي بكر. تأملوا يا أحبتي في الله في هذا الحديث الذي لم يظلم النبي صلى الله عليه وسلم نساءه على حساب عائشة، بل إنما فعله أصحابه من تكريم لعائشة لمحبته صلى الله عليه وسلم لها الخارجة عن أمره. ومع ذلك فقد عالج النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرغبة من أزواجه بحلم ورفق، دون أن يقسو على أزواجه أو يعنفهن لتجرؤهن عليه، وقد تكرر هذا الأمر كثيرا وكثيرا. وتأملوا إلى هذا الحلم العظيم منه صلى الله عليه وسلم عندما راجعت زوجة عمر زوجها في بعض الأمور، فاستعظم عمر ذلك واستكبره، بيد أنه صلى الله عليه وسلم كنا يراجعنه ويجادلنه ويناقشنه، وهو صلى الله عليه وسلم يسمع لهن ولا ينكر ذلك منهن، تواضعا صلى الله عليه وسلم ورحمة ومنه ورأفة، بل حتى إن إحداهن كانت تراجعه في الكلام وتهجره إلى الليل وهو صابر حليم عليهن. فهذه حفصة كانت ترفع صوتها عليه، وهذه ميمونة تغلق الباب دونه عندما ذهب وقالت: والله لا أفتح لك الباب، ويقسم عليها تقول: لماذا تذهب في ليلتي إلى إحدى النساء؟ وكان يقول ويبيح لها الأعذار وبين لها الأسباب أنه والله كان بي حقل من بول، وأريد أن يعتذر لذلك. وهذا رسولنا يغلق الباب دونه بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. وروى النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه كما في مسند أحمد في هذا الحديث الحسن أنه يقول: جاء أبو بكر يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فسمع عائشة وهي رافعة صوتها عليه صلى الله عليه وسلم، فأذن له فدخل فقال: يا ابنة أم رومان، وتناولها. ومعنى ذلك يعني أم رومان اسم لأم عائشة، أترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فحال النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينها. قال: فلما خرج أبو بكر جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها ويسترضيها: ألا ترين أني قد حلت بينك وبين هذا الرجل، يعني أبو بكر رضي الله تعالى عنه. ثم بعد ذلك جاء أبو بكر مستأذنا عليه فوجده يضحك، فأذن له فدخل فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، أشركاني في سلمكما كما أشركتماني في حربكما؟ الله أكبر. فلذلك أحبتي في الله يخطئ كثير من الناس ممن يتصورون أن الحياة الزوجية يجب أن تكون جنة صغيرة بأصحابها وقد خلت من كل المنغصات والمشاكل، فهذا أمر يتنافى وسنة الابتلاء الرباني لبني الإنسان ثابتة. وتأملوا إلى هذه القاعدة العظيمة التي أسسها أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه حين قال لزوجه: إذا رأيتيني غضبت فرضني، وإذا رأيتك غضبا رضيتك، وإلا لن نصطحب. نعم، قد تنشأ المشاكل الزوجية عن أسباب حقيقية جوهرية، بل لا يكاد يخلو بيت من تلك المشاكل، بل هي كما يقولون ملح الأسرة، فيجب على المسلم أن يتخطى هذه المشاكل، وإلا ستؤدي إلى أمر لا يحمد عقباه. وإذا جئنا وسألنا ما هي أسباب المشاكل، نجد عدة أمور، منها يعني عدم تكافؤ الزوجين من حيث الوعي والتعليم والثقافة ونحوها، وكذلك البيئة والنشأة وطبائع الزوجين التي تختلف من شخص إلى آخر، وكذلك سوء التقدير لواقع الحياة الزوجية، وإفراط النظر في الإيجابيات وغض النظر عن السلبيات والمسؤوليات، وكذلك المقارنة. وانتبهوا لذلك، يعني مقارنة الزوج بغيره أو مقارنة الزوجة بغيرها، وعدم الرضا بالواقع، كذلك عدم النظر إلى الأمور الحسنة عند الآخر والتركيز على الأمور السيئة. أين نحن أحبتي في الله من هذا الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه: لا يفرق مؤمن مؤمنة إذا رأى منها خلق يعني سيء رضي منها خلق آخر، يعني لا يبغض امرأته من أجل خلق سيء فليبحث عن الخلق الآخر. هذا بإذن الله عز وجل من الأمور التي بإذنه تعالى يعني تبعث وتبدد هذه المشاكل. فذات مرة أوسى عبد الله بن أبي طالب ابنته فقال: إياك والغيرة فإنها مفتاح الطلاق، وإياك وكثرة العتب فإنه يورث البغضاء. وعندما سئلت إحدى الزوجات: كيف تتعاملين مع الخلافات الزوجية؟ فقالت: ليس هناك شيء مستحيل في حياتي، فهذه الخلافات مهما كان حجمها يمكن تجاوزها بالكلمة الحلوة، وأنا أعتبر أن الكلمة الحلوة نوع من السحر الحلال، وأحاول امتصاص الغضب وعدم الثأر لنفسي على حساب علاقتي بزوجي وعدم مناقشته أثناء الغضب. تأملوا، وعدم مناقشته أثناء الغضب، بل إنني أسعى دائما للتأكيد على أن رضا زوجي هو أهم شيء في حياتي. انتهى كلامها. إذن لابد أن تعرف المرأة ما هو مفتاح الزوج. فأحيانا يسعد الرجل إذا كانت زوجته على وئام مع أهله، وأحيانا إذا حققت الزوجة بعض الأشياء التي يحبها كأن تتزين له أو تعد له طبقا مفضلا أو تستقبله بشكل معين. وعلى أي حال فالصبر أحبتي في الله هو أهم شيء في الحياة الزوجية، لأن الحياة بصفة عامة هي عبارة عن مشقة وتعب، فكيف بالحياة الزوجية ومسؤولياتها؟ ومع ذلك أحبتي في الله أنا أقول يجب على كل زوج وزوجة أن يضعوا لكل مشكلة حجمها، بل والأمر قد يكون للزوج أعظم، لأنه سيمر معنا يا كرام كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع هذه المشاكل، وكذلك أليست القوامة للرجل؟ إذن يا أخي الكريم عليك حمل عظيم. معنى القوامة في أسمى مراتبها أن يحفظ المرء أنثاه ويكفيها، وإن تخلى فهل تغني قوامته هذا الذي يرخص الأنثى ويرديها؟ إذن فلا بد أن تختار من عقلت كفءاً لتحفظ مرساها ومجريها. فتأملوا هذه المواقف العظيمة منه صلى الله عليه وسلم الذي لم يكن في بيته رجلاً متسلطاً يوجه أوامره ويستبد برأيه عابساً بوجهه كما يفعل وللأسف بعض الأزواج في بيوتهم، وإنما كان مثالاً للطف والأنس. وتأملوا في هذا الحديث الصحيح الذي صحه الألباني حيث تقول عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها تقول: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وأنا جارية لم أحمل اللحم ولم أبدن، فقال للناس تقدموا فتقدموا، ثم قال لي تعالي أسابقك، فسابقته فسبقته، فسكت عني حتى إذا حملت اللحم وبدنت ونسيت. خرجت معه في بعض أسفاري فقال الناس تقدموا فتقدموا، ثم قال لي تعالي حتى أسابقك، فسابقته فسبقني، فجعل يضحك وهو يقول هذه بتلك. ومن مزاحه صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح عند مسلم أنه كان يرخم اسم عائشة، فقد جاء في الحديث أنه كان يقول: يا عائش يا عائش، هذا جبريل يقرأ عليك السلام. فهذه الشريعة الغراء تميزت أيها الأحبة بسماحة ويسر واستجابة لمتطلبات الإنسان وظروفه وإمكانياته. فرغم أن الإنسان يعني لم يوجد على هذه البسيطة إلا لعبادة الله، إلا أن المرح واللهو إذا كان في حدود الشريعة فإنه لا بأس به. وكان يغطي عائشة وهي على متنه وهي تنظر إلى الأحباش وهم يلعبون ويقول: هل اكتفيت حتى تنتهي من ذلك بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم؟ إذن أحبتي في الله لابد أن نجدد في الحياة الزوجية حتى لا تجري على وتيرة واحدة دون أي تجديد، لأن التجديد والحيوية يبعث على الروحانية في الحياة الزوجية، لأن الحياة ليست هي مجرد طعام وشراب وغسل للثياب، بل عليه أن يلاعب زوجه ويمرح معها، فإنه أدوم للمحبة. وقد مر معنا كيف كان صلى الله عليه وسلم هو النبي وكيف كان يعمل. وللأسف أيضا أحبتي في الله بعض الأزواج ينظر إلى المرأة على أنها أدنى منه في مستوى التفكير والإدراك، ولذلك فإنه لا يمكن أن يخطر على بال أحدهم أن يستشير زوجه في شأن من شؤون حياته، بينما كان صلى الله عليه وسلم القدوة للمسلمين، لم يجد مانعاً من استشارة زوجه أم سلمة رضي الله تعالى عنها في أهم وأخطر حوادث المسلمين السياسية. فذات مرة عندما قال لأصحابه قوموا فانحروا ثم احلقوا، فما قام أحد حتى قال ذلك 3 مرات، فلم يقم أحد حتى دخل على أم سلمة وهو حزين، فقالت له أم سلمة هذه العاقلة المرأة النبيها أتحب أن يعني يطيعوك بهذا الأمر يا رسول الله؟ والصحابة يعني غضبوا لأنهم كانوا يريدون أن يدخلوا مكة وما تهيأ ذلك، فقال نعم، قال أخرج يعني عليهم ولا تكلم أحدا منهم حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك، فخرج فلم يكلم أحدا منه حتى فعل ذلك ودعا حالقه فحلقه، فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا. فانظر إلى هذه المشورة العظيمة وهذا الرأي الجميل منها، حتى قال ابن حجر رحمه الله معلقا على هذا الحديث قال وفيه فضل المشورة وجواز مشاورة المرأة الفاضلة. ولذلك سورة في القرآن اسمها الشورى تبين لنا ذلك. ولا بأس في هذه العجالة أن نذكر بعض الأحاديث التي يعتمدها وللأسف الناس في تسفيه المرأة، وكذلك رأي الزوجات مثل التي ذكرها العجلوني في كتابه كشف الخفاء، وهي أحاديث باطلة كقولهم طاعة المرأة ندامة، وقول بعضهم شاورهن وخالفهن، وكذلك قولهم 3 إن أكرمتهم أهانوك، العبد والمرأة والفلاح، وقد بيّن ذلك العجلوني. ولا شك أن ذلك أحبتي في الله مخالف للنصوص الكتاب والسنة. أحبتي في الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم في علاقته مع أزواجه رضوان الله عليهم نموذجاً للعدل بينهن، حتى في مرضه الأخير لما شق عليه أن ينتقل بين بيوتهن كل يوم كما كان يفعل في حال صحته، فكان يسأل أين أنا غداً أين أنا غدا كما في البخاري. ومع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يميل بمحبته إلى عائشة لأمور لجمالها وذكائها وصغر سنها وكذلك نزول الوحي في حجرها من بد نسائه، وأيضا لأنها بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ولكنه مع ذلك لن يفضل على أقلهن في النسب والذكاء وبينهن في النفقة أو المبيت أو حتى حسن العشرة. وعلى الرغم يعني من ميله القلب لعائشة رضي الله تعالى عنه إلا أنه كان لا يسكت عن خطئها في معاملة إحدى زوجاته، فعندما صنعت أم سلمة طعاما فجاءت عائشة ويعني كسرت هذا الصحن وفلقته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى صحفة عائشة لأم سلمة بدلا من ذلك. وكذلك لما مر عائشة يعني عابت صفية كما في الحديث الذي حسنه الترمذي فقالت كلمة قالت حسبك من صفية يعني قصرها، فقالها صلى الله عليه وسلم لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت، أي لأثرت به وغيرت. ثم تأملوا أحبتي في الله هذا الموقف الرائع والعدل منه صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صحه الألباني، لما ذات مرة حفصة يعني عابت على صفية وقالت بنت يهودي فبكت، فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي فقال ما يبكيك؟ فقالت قالت لي حفصة أنت بنت يهودي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وانظروا كيف تطيب الخواطر وكم نحتاجه في هذا الزمان، إنك لابنة نبي وإن عمك لنبي وإنك لتحت نبي ففيما تفخر عليك. ثم قال اتق الله يا حفصة اتق الله يا حفصة. فهل تأملنا أحبتي في الله ورأينا كيف كان أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله وعدله بين أزواجه؟ نعم أحبتي في الله، كان صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن وكان قرآناً يمشي على الأرض وإنك لعلى خلق عظيم. والله لو تأملنا سنته صلى الله عليه وسلم وعملنا بها ما حدثت هذه المشاكل ولا انتشرت الخلافات الأسرية ولا المواقف العصيبة ولا رأينا سهولة التعامل في ذلك. ولأجل ذلك أحبتي في الله أنا أريد الآن أن أذكركم يعني ببعض الحقوق المهمة، أذكر الزوج والزوجة ببعض الحقوق المهمة التي قد نتناساها، ولعل هذه مع الأمثلة السابقة أن يعني تحيي شيء في أنفسنا. فقد جاء في الحديث الصحيح مرفوعا أنه صلى الله عليه وسلم قال: واستوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع أعوج، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. وفي رواية: وكسرها طلاقها. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: المرأة كالضلع، إن أقمتها كسرتها، وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج. يقول ابن حجر في الفتح وفي الحديث الندب إلى المداراة، أي المجاملة والملاينة، استمالة النفوس وتأليف القلوب، وفيه سياسة النساء بأخذ العفو منهن والصبر على عوجهن، فكأنه قال: الاستمتاع بها لا يتم إلا بالصبر عليها. جميل هذا الكلام. أيضا روى الترمذي في هذا الحديث الصحيح الألباني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا واستوصوا بالنساء خيرا، فإنهن عوان عندكم، ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجرهن في المضاجع واضربهن ضربا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. ألا إن لكم على نسائكم حقا، ولنسائكم عليكم حقا، وأما حقكم على نسائكم ألا يطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم من تكرهون، ألا وإن حقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. يقول الألباني رحمه الله تعالى: ومعنى عوان أي أسيرات، فشبه النساء بالأسرى عند الرجال لتحكم الرجال واستيلائهم على النساء. وكذلك جاء في الحديث الصحيح مرفوعا أنه قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن باسم الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وذات مرة كما في الحديث الذي صحه الألباني في السلسلة، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما حق زوجتي أحدنا علينا؟ فقال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائه. كذلك ينبغي للزوج أن يستمع للمرأة أثناء حديثها، فذاك قمة في مراعاة مشاعر الآخر. ويأتي ذلك ويتأتى عندما نرى كيف كان صلى الله عليه وسلم يستمع إلى عائشة وهي تقص عليه نبأ 11 امرأة، وفي نهاية حديثها يرطب قلبها مما يدخل عليها السرور، كما في حديث أم زرع الصحيح. وهذا الحديث على عجالة، تقول عائشة يعني تقول: جلس 11 امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا، فقالت الأولى: زوجي كلحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. وهي تريد أن تصف زوجها بكأنه لحم الإبل الهزيل، فضلا أنكم تعرفون أحبتي في الله أن لحم الإبل ينقض الوضوء، وهي أرادت بذلك أنها لا تستمتع بزوجها. والأخرى تقول: زوجي لا أبث خبره، إني أخاف أن لا أذره، إن أذكره أذكر عجره وبجره. هذه المرأة يعني كأننا بلهجتنا المعروفة تقول يعني: إيش أقول إيش أخلي من صفات هذا الرجل، وأرادت أن تبين عيوبه الظاهرة وأسراره الكامنة، ولعله كأنه كان مستور الظاهر رديء الباطن. والثالثة تقول: زوجي العشنق، إن أنطق طلق وإن أسكت أعلق. العشنق هذا الرجل السيء الخلق، فتقول: زوجي يعني مجرد من أتكلم معه طلقني، وإن سكت علقني، فما أدري ما أفعل مع هذا الزوج. الرابعة تقول: زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. يعني هذه المرأة تريد أن تبين استمتاعها بزوجها، وكأنها وصفته يعني بليالي تهامة وبجوها اللطيف المعتدل، وهذا يدل على حسن عشرة زوجها. أما الخامسة فتقول: زوجي إذا دخل فهد، وإن خرج أسد، ولا يسأل عما عهد. فهذه أيضا تريد أن تبين يعني أن زوجها لا يصبر إذا رآها، لمحبته لها، وأنه إذا خرج للناس فهو الإنسان الرجل الشجاع المقدام ولا يسأل عن معاهد من كرمه. السادسة أرادت أن تقول: زوجي إن أكل لف، وإن شرب اشتف، وإن افتجع التف، ولا يولج الكف ليعلم البث. أعان الله هذه المرأة. فهذه المرأة زوجها أناني، تريد أنه تقول أنه أناني ولا عنده إثار، فلا يهتم إلا بنفسه، يأكل حتى يشبع ويشرب حتى يشبع ويأخذ حاجته وينام ولا يسأل عني. أما السابعة تقول: زوجي غيايا أو عيايا طبقا، كل داء له داء، شجك أو فلك أو جمع كلا لك. فهذه تريد أن تصف زوجها بأنه من الحماقة والغباء، وأيضا قلة التفاهم عند بعض الأزواج. وللأسف هذه صفات بعض الأزواج، ما يتفاهمون مع المرأة، وقد مر معنا كيف كان النبي يتفاهم. فتقول: مجرد ما أتفاهم معه أتكلم شجني أو كسر شيء من أعضائي. ثامنة تقول: زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب. وهذا يدل على حسن يعني عشرة هذا الرجل ولطافته، فتعرفون الأرنب حيوان أليف يعيش مع الناس ويستأنسون به، وكذلك رائحة هذا الزوج دائما لطيفة، فهي تبين لطافة هذا الزوج. التاسع تقول: زوجي رفيع العماد، طويل النجاد، عظيم الرماد، قريب البيت من الناد. تريد أن تصف كرم هذا الزوج، وأنه إذا حدثت أي مشكلة عند بيوتهم ما أتوا إلا لهذا الرجل، وأيضا قريب البيت من الناد وناره لا تنطفي لا تنطفي، فهو من شدة كرمه. أيضا العاشرة تقول: زوجي مالك، وما مالك، مالك خير من ذلك، له إبل كثيرات المبارك قليلات المسارح. إذا سمعنا صوت المزهر أيقن أنهن هوالك. هذا الرجل كريم من شدة كرمه أن إبله يعني ما تبرك إلا بجواره، مجرد ما يسمعنا صوت المزهر، وهذه آلة كان يستخدمها العرب قديما إذا جاء ضيف، فمباشرة يقن أن هؤلاء الإبل أنهن سيكون طعاما لهذا الضيف. الأخيرة أم زرع التي يعني ذكرت من كرم أبي زرع عليها، تقول: أناس من حلي أذني، وملا من شحم عضدي، وبجحني أي مدحني، ووجدني في أهل غنيمة بشق، فجعلني في أهل صهين وأطيط ودائس ومنق. تقول يعني كنت في أهل فقر ومشقة، وجعلني في أهل خيل وأهل إبل وأهل زرع، فعند زوجي أقول فلا أقبح، وأرقد فأتصبح، وأشرب فأتقنح، أنا المدلل أنا المدلع، إلى آخر هذا الحديث الطويل. الشاهد فيه أحبتي في الله أنه الرسول استمع إلى عائشة وهي تقول هذا الحديث الطويل، وطيب خاطرها عندما في نهاية الحديث عندما طلق أبو زرع أم زرع، قال الرسول وهو يبتسم ويضحك يقول يعني سأكون لك بالعشرة الطيبة وبالحنان مثل أبي زرع، غير ناب زرع طلق وأنا لا أطلق. فانظروا أحبتي في الله إلى هذا الوقت وإلى هذه المدة من هذا الحديث الطويل، ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم منصتا لعائشة. وأيضا من أجمل الأحاديث التي تبين لنا مراعاة النبي صلى الله عليه وسلم بمشاعر الآخر هذا الحديث الصحيح الذي رواه البخاري في صحيحه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة، وتأملوا، يقول: إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبا. قالت: فقلت: من أين تعرف ذلك يا رسول الله؟ فقال: أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين لا ورب محمد، وإذا كنت غضبا فإنك تقولين لا ورب إبراهيم. قالت: أجل يا رسول الله، والله ما أهجر إلا اسمك. وبعدما ذكرنا أحبتي في الله حقوق الزوجة على زوجها، نأتي إلى حق الزوج على زوجه. فالله يقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، والله عزيز حكيم. ويقول ربنا: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. وتأملوا أحبتي في الله إلى هذا الحديث الذي ذكره الألباني في صحيح الجامع من حديث سعد بن معاذ أنه صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله لهم عليهن من الحق. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه كما في الحديث صحيح الألباني أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح، وفي رواية حتى ترجع. ولعظم حق الزوج أضاف طاعتها إلى معاني الإسلام كما في هذا الحديث
الذي قال صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. الله أكبر. وقد صح هذا الحديث الألباني كما في آداب الزفاف، وأيضا كما في الحديث الآخر أنه صلى الله عليه وسلم قال: لو تعلم المرأة حق الزوج لم تقعد ما حضرت غداءه وعشاءه حتى يفرغ منه. وأيضا من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: أتى رجل بابنته إليه صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابنتي هذه أبت أن تتزوج. فقال لها رسوله صلى الله عليه وسلم: أطيعي أباك؟ فقالت: والذي بعثك بالحق لا أتزوج حتى تخبرني ما حق الزوج على زوجه. قال، وتأملوا هذه الكلمات الجميلة منه صلى الله عليه وسلم، قال: حق الزوج على زوجه أن لو كانت به قرحة فلحستها، أو انتشر من خاره صديدا أو دما ثم ابتلعته ما أدت حقه. الله أكبر. وقد صح هذا الحديث الألباني. وأيضا جاء في الحديث الذي صحه الألباني أيضا في السلسلة الصحيحة أنه صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم برجالكم من أهل الجنة؟ النبي في الجنة، والصديق في الجنة، والشهيد في الجنة، والمولود في الجنة، والرجل يزور أخاه في ناحية المصر لا يزوره إلا لله في الجنة، إلى أن قال: ونساؤكم من أهل الجنة. من هي؟ من هي يا رسول الله؟ قال: الودود، الولود، التي إذا غضب جاءت حتى تضع يدها في يد زوجها وتقول: لا أذوق غمضا حتى ترضى. من هذه الزوجة؟ من هذه الزوجة التي تقول: لا أذوق غمضا حتى ترضى؟ ما الجزاء الذي أعده لها ربنا؟ هو الجنة، هي سلعة الله الغالية. أحبتي في الله، وقبل الختام، هناك بعض الوصايا السريعة للزوج والزوجة، يعني أود أن أقولها، وبإذن الله إذا استثمرت هذه الوصايا وعمل بها دامت هذه العلاقة الزوجية. فأولا، كيف تكون الزوجة جذابة؟ فهل تكون المرأة جذابة بجمال شكلها أم بملابسها أم بعطرها أم بمرونتها أم بابتسامتها أم بأخلاقها أم إلى آخره؟ كيف تكون هذه المرأة؟ لابد أن تعرف المرأة كيف تكون جذابة. فعلى سبيل المثال الملبس، يجب على الزوجة أن تحافظ على مشاعر زوجها وتهتم بوجوده في حياتها وتحرص على أن يراها جميلة. أليس صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله جميل يحب الجمال؟ وجعل من صفات المرأة الصالحة ماذا كما مر معنا؟ إذا نظر إليها سرت. وهذا أيضا ليس واجبا على الزوجة فقط، بل الزوج مدعو أيضا إلى التزين لزوجه. ورحم الله ابن عباس حين قال: والله إني لأحب أن أتزين لزوجتي كما أحب أن تتزين لي. ثانيا، الابتسامة. والابتسامة أيها الأحبة في الله هي روح الدعابة والمرح، وهي نوع من السحر الحلال الذي على المرأة والرجل أيضا تعلمه. ونعني بذلك الابتسامة الحقيقية التي تأتي من أعماق النفس، التي تقول لك عن صاحبها: إني أحبك، إنك تمنحني السعادة، إني سعيد برؤيتك. فالابتسامة الصادقة تأسر القلوب وتسحر النفوس، ولها رونق وجمال وتعابير، وتضفي على وجه صاحبها ما لا يضفيه العبوس. فالابتسامة تعتبر بمثابة الكنز الذي لا يكلفك درهما ولا دينارا، فهي مفتاح كل خير ومغلاق كل شر، ولها أثر عجيب في نفوس الآخرين. ولذلك جاء في الحديث الصحيح: تبسمك في وجه أخيك صدقة. وقال أيضا: ولا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. وانظر لهذا المثل الصيني العجيب، وأن كان من باب الملاطفة، يقول: إن الذي لا يحسن الابتسامة لا ينبغي له أن يفتح متجرا. خيالك في عيني وذكراك في فمي ومثواك في قلبي فأين تغيب. وبعد أيها الأزواج الأكارم، أود أن أذكر لكم بعض القصص السريعة لإحدى الزوجات العجيبات. نعم، أنا عندما أتكلم أعني بذلك تلك المرأة المسلمة الحريصة على سعادة زوجها وبيتها. هي معدن العفاف والجمال، هي الأم الحنون والسحابة الهتون، هي الزوجة الوفية، وهي المطيعة التقية، وهي الصالحة النقية، وهي العفيفة الحيية، والزهرة الندية، والنسمة الصافية. أتدرون من هي؟ إنها فاطمة. فاطمة ليست من عصر الصحابة ولا التابعين، بل في عصرنا هذا وفي زماننا هذا. فاطمة كانت طالبة جامعية متفوقة، أصبحت مثار انتباه وثناء زميلاتها، ويرجع ذلك الثناء إلى نشأتها في بيئة صالحة. تزوجت هذه المرأة برجل كان على خلق رفيع، وما إن بدأت الحياة بأفراحها وأتراحها إذا بالرجل قد بدأ يتغير على أهله. سهر خارج المنزل، معاكسات للنساء، سفر خارج البلاد. صبرت المرأة وكانت نعم المرأة، وفي خضم هذه الحياة أصيبت المرأة بآلام في أسفل قدمها، تهاونت في أول الأمر، بعد ذلك اشتد الأمر عليها، ذهبت إلى المستشفى، النتيجة سرطان في القدم. فما تأففت وما سخطت وما تضجرت، بل أجابت أمر الله بكل خير وسهولة. نعم، تقبلت قضاء الله وقدره، واضطر الأطباء إلى قطع أسفل القدم، ومع ذلك كانت المرأة صابرة محتسبة. بعد ذلك وبعد مرور أشهر قدر الله أن يأتي المرض من جديد إلى ساقها، فحدث ما حدث لها، تدهورت حالتها الصحية، تعبت، مرضت، ومع ذلك الناظر إليها والزائر إليها من الأخوات الكريمات يجدها في أحسن صحة وحال. بعد ذلك ويقول هذا الكلام الزوج، وتأملوا: كنت أعودها في المستشفى، ذات مرة وضعت يدها في يدي، قالت: يا محمد، أما أنا لك أن تعود إلى الله وترجع إليه؟ أما أنا لك أن تتوب وتؤوب؟ وأخذت تكرر وتنصح له وتذكره بالله، ثم قال ووضعت يدها في يدي وقالت: يا محمد، إني والله أحبك حبا شديدا، وأطمع أن تكون زوجي بالجنة. يا محمد، فماتت وهي تقول ذلك. يحدثني الرجل هذا الحديث وهو يقول: تأثرت تأثرا عجيبا، وتغيرت حياتي بسبب من؟ بسبب فاطمة، وإني لأطمع أن ألقاها في الجنة. نعم، بعض النساء تستطيع أن تغير حال زوجها بصبرها ودينها وطاعتها له، وهذا كله من حسن التبعل، وهو من أعظم ثمار حديقة الأزواج، فيا لها من امرأة. أما القصة الثانية، وكما قيل: وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة. وتبدأ هذه القصة العجيبة عندما يتقدم هذا الشاب الطيب لهذه الأسرة الصالحة، وهو شاب في مرحلته الجامعية. يواجه الأب هذا الطلب بالسعادة والقبول، لا بالرفض، سيما أن هذا الرجل عليه سيمة أهل الصلاح والتقى، وفعلا تزوج، ولم يكن يملك هذا الشاب الأموال، وإنما شاب يريد أن يعف نفسه ويسعد امرأته، لا يملك إلا مكافأة الجامعة هي التي تسد حاجته. صبرت المرأة على عوز الحياة، تركت كثيرا من أمور الدنيا الزائلة، لم تطلب طلبات تثقل كاهل زوجها، كل ذلك لعلمها أنه إنسان دخله بسيط، وهي تنتظر الفرج من الله. أعانته، شجعته، وقفت بجانبه أثناء دراسته، كانت نعم المعين ونعم الناصح والمسدد له، حتى تخرج هذا الشاب وتوظف وفتح الله عليه، ولا زالت المرأة معه واقفة بجانبه حتى أصبح من كبار الدعاة إلى الله. وعندما سئل: مع كثرة ارتباطاتك وأسفارك، كيف كانت طريقتك لإدارة منزلك؟ فأجاب: الفضل بعد الله يعود إلى زوجتي، فلقد تزوجنا في المرحلة الجامعية من حياتي، فكانت جزاه الله خيرا نعم المعين لي في حياتي، حتى تفوقت في دراستي. وهذا أمر مهم أحبتي في الله، أن الإنسان لا ينسى فضل المرأة عليه. يقول ربنا: ولا تنسوا الفضل بينكم، ويقول ولا زال الكلام له، والآن هي مثابرة صابرة تقوم بتربية أطفالي في غيابي، تجهز حتى بعض دروسي، لم تثنها كثرة أسفاري وخروجي وانشغالي عنها، فلذلك هي سر سعادتي وتوفيقي بعد الله في هذه الحياة الدنيا. ولله در القائل حين قال: من لا يقوم بشكر نعمة خله فمتى يقوم بشكر نعمة ربه. وفعلا كما قيل: وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة. إخواني وأخواتي في الله، هل يوجد وسائل تزيد من محبة الزوجين، بمعنى أنه يصبح كل زوج وزوجة عنده رصيد من كنوز الحديقة الزوجية؟ أنا أقول نعم وألف نعم. فمن أهم الوسائل التي تنمي الحب بين الزوجين هي أولاً النظر في سيرته صلى الله عليه وسلم العطرة المليئة بالتعاون الحسن مع أزواجه صلى الله عليه وسلم. ثانياً الوداع والتحية والسلام عند القدوم وعند الخروج، والتحية الحارة كما قالت إحداهن: صبحته عند المساء فقال لي ماذا الصباح وظن ذاك مزاحا، فأجبته إشراق وجهك غرني حتى تبينت المساء صباحا. ثالثا أحبتي في الله الدلال والغزل في الكلمات، وكيف كان النبي يعني يرخم اسم عائشة ويدللها ويلاعبها. أيضا ترخيم الأسماء كما مر معنا يا عائش، تصغير الأسماء ترخيمها، كان يقول يا حميراء. أيضا من الأمور التي تزيد من محبة الزوجين ويصبح في الحديقة كنز عظيم هو التغافل والتغاضي عن الزلات. أيضا تخصيص يعني وقت لاستماع ما عند المرأة، وقد مر معنا حديث مزرع كيف كان. أيضا الهدية، الهدية تعمل يعني ما لا يستطيع أن يعمله شخص آخر، أليس صلى الله عليه وسلم يقول تهادوا تحابوا؟ فمن علامات الحب والمودة الهدية. أيضا ينبغي على المرأة أن لا تفشي سر زوجها، أيضا ينبغي للمرأة أن تساعده على صلة الأرحام، أيضا أن لا تختر المرأة بالجمال والمال والأهل. أيضا من الأمور المهمة ينبغي على المرأة أن تعتدل في حبها وفي غيرتها، وأن تغار على زوجها بلطف وحنان. وما أجمل هذه الأبيات عندما تقول أغار عليك من عيني ومني ومنك ومن زماني والمكان، ولو أني خبأتك في عيوني إلى يوم القيامة ما كفاني. ولذلك عندما تأملوا إلى هذه القصة، عندما رأى علي رضي الله تعالى عنه فاطمة وقد وضعت عود السواك في فمها وأخذ يتغزل بها وينظر إليها ويقول حظيت يا عود الأراك بثغرها، أما خفت يا عود الأراك أراك، لو كنت من أهل القتال قتلتك، ما فاز مني يا سواك سواك. أيضا من الأمور التي تزيد من المحبة بين الزوجين هي التفاعل من الطرفين في وقت الأزمات، بالذات حين تمرض الزوجة أو حينما يحتاج الزوج إلى من يقف بجانبه، يعني في بعض الأزمات في العمل أو في خارج ظروفه الخاصة، فهنا ينبغي أن يقف كل واحد مع الآخر. أيضا أحبتي في الله من الأمور التي تزيد من محبة الزوجين هي النظرات الجميلة، وهي لغة العيون، فهي من وسائل الإشباع العاطفي والنفسي، وهذه من الأمور التي تغافل عنها كثير من الناس. فهل يتعلم الزوجان يعني لغة العيون وتعبيرات الوجه؟ فلها يعني الرونق المعروف وتعطلت لغة العيون وخاطبت عيني في لغة الهوى عيناك. فهنا أن يعرف الزوج والزوجة لغة العيون. أيضا من الأمور المهمة الرضا والقناعة، فهي أساس النجاح. أيضا احذري يا أختي الكريمة يا أيتها الزوجة ألا تشعلي غيرة زوجك عليك بأن تمدحي رجلا أمامه، أو تصفي أجنبيا في حضوره، أو تبدي إعجابك برجل في ملبسه أو حديثه أو قوله أو حسن رأيه. فهذه من الأمور التي يعني قد تغفل عنها المرأة، فلينتبه لذلك. وأكرر على عدم إفضاء يعني ما كان في الزمن الماضي، سواء على علاقات مع بعض الفتيات أو أي شيء قد يجعل الزوج في حيرة وفي شك من أمره. أيضا يجب على الزوجة أن تعود زوجها على الادخار والإنفاق قدر الحاجة، ولا تضطره للاستلاف أو الاستدانة من أجل أحدث الأزياء وكل شهر عشاء في أغلى الفنادق أو كل عام سفر لأجمل الشواطئ، فينتبه لذلك. هذه الأسباب وأسباب غيرها بإذن الله عز وجل كفيلة بأن تجعل هذه الحديقة مليئة بالحب والتعاون والكنوز والثمار المثمرة، التي نسأل الله أن يمن بكرمه وأن يوفق بتوفيقه كل زوجين وأن ييسر أمر كل عروسين، وأن يصلح لنا ولكم الذرية، وأن يخلص لنا ولكم النية، وأن يرحم ضعفنا. ربنا هب لنا من أزواجنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اصلح ذرياتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يسر أمورنا واستر علينا في بيوتنا ولا تفضحنا في عقر دارنا.
يا دوحة الأزواج أنت مطلب للنفس أو للعاشق الهيمان، جباتك عطر سحائب شذا وريج مسك كله اطمئنان. يا دوحة الأزواج أنت مطلب للنفس أو للعاشق الهيمان، جباتك عطر سحائب شذا وريج مسك كله اطمئنان.
كان معكم من الهندسة الصوتية والإخراج الفني أحمد سامي. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الهجرة الإسلامية بالخبر، هاتف رقم 8954697، فاكس رقم 8952496. هذا الشريط قد حوى دررا بسمع الأذن ملحوظة، لذلك قلت تنبيها حقوق الطبع محفوظة.